عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد، ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، ويكون في سجوده معتدلا، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أطراف أصابعه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وإن قال مرة أجزأه، ثم يرفع رأسه مكبرا، فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ويقول رب اغفر لي، ثم يكبر ويخر. في هذه النسخة، لكن في النسخة الأخرى نعم ثلاثا، وإن قال مرة أجزأه.
يقول رب اغفر لي ثلاثا،
لا في النسخة اللي بخط الوالد ثلاثا، وإن قال مرة أجزأه. ثم يكبر ويخر ساجدا، ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبته، إلا عندي ركبته، لا بالإفراد لا بالتثنية،
هما اثنتان، لأن أراد الجنس تنسرك وإلا هما اثنتان.
أحسن.
نعم.
إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض ويفعل في الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة، ومضى منها ما مضى من تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة السورة، ثم الركوع الرفع منه، بعد الركوع يرفع كما يقول المؤلف ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه، ثم يرفع رأسه، يكفي رفع الرأس، الأصل أنه قائم بجسده، هذا الأصل، ثم بعد ذلك ركع، حنى ظهره وثناه ليحقق ركن من أركان الصلاة والركوع. يقول المؤلف ما يرفع رأسه، هذا ليس كلام، ليس بدقيق، باعتبار أن رفع الرأس لا يكفي في الانتقال من ركن إلى ركن. نعم، الذي لا يرى الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة وما بين السجدتين، يقول يكفي أن يفهم أو يعرف أنه انتقل من ركن إلى ركن. وعلى كل حال التعبير ليس بكافي، إنما يقوم بجسده بما ثناه وحناه للركوع كاملا، ويستوي قائما ويطمئن، ثم يرفع رأسه ثم يقول، يرفع رأسه ثم يقول، مفاده أنه بعدما ينتقل من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. معروف أن تكبيرات الانتقال وفي حكمها قول سمع الله لمن حمده أنها للدلالة على الانتقال، فتكون مقارنة له، فتكون مقارنة له، يقترن القول بالفعل، والعطف بثم فيه ما فيه، لأن تدل على التراخي. ثم يقول سمع الله لمن حمده، مع أنه يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، مع نهوضه واعتداله من ركوعه، سمع الله لمن حمده، هذه الجملة يقولها الإمام والمنفرد اتفاقا، وأما بالنسبة للمأموم فعند الشافعية يقولها لأنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، ما دام قالها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي تلزم كل مصل. لكن في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد على ما سيأتي، في ذلك ما يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لما يقتضيه العطف بالفاء، إذا قال فقولوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بالنسبة للإمام المنفرد هذا محل اتفاق أنه يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. فهل يقول الإمام ربنا ولك الحمد أو لا يقول؟ الجمهور على أنه يجمع بينهما، يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويتفق مع المأموم في قول ربنا ولك الحمد خلافا للحنفية الذين يقولون لا يجمع بينهما الإمام، بل الإمام له ذكر خاص والمأموم له ذكر خاص، يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، يعني نظير ما تقدم في قوله وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، مقتضاه أن الإمام لا يقول آمين كما هنا لا يقول ربنا ولك الحمد، ولكن هذا توجيه للمأموم، توجيه للمأموم. والإمام ينتابه أمران، لأن المصلي جنس المصلي بالنسبة لاقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يقتدي به على أساس أنه إمام، ومنها ما يقتدي به على أساس أنه مصلي. فالإمام له ما يخصه، لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد يوم الجمعة ولا صلى ركعتين، جلس على المنبر سلم وخطب وهو القدوة، لماذا نصلي ركعتين؟ نقول هذا باعتباره إماما، فإذا كنت إمام فاصنع كما صنع. وقد يقول قائل وقد قيل لماذا لا يصلي الإمام ركعتين لعموم الأدلة الدالة على ذلك؟ نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى ركعة، صعد المنبر مباشرة، فلكل مصل ما يخصه من الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، والأصل الاقتداء بجميع ما يقوله وبجميع ما يفعله عليه الصلاة والسلام، إلا إذا وجد ما يقتضي تخصيص الإمام بشيء أو تخصيص المأموم بشيء آخر. سمع الله لمن حمده فيه إثبات صفة السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، سمع الله لمن حمده. وقول سمع الله لمن حمده فيه من الخلاف ما في تكبيرات الانتقال، هي عند الحنابلة واجبة وعند غيرهم سنة، عند الحنابلة واجب هذه الأذكار هذه التكبيرات تسميع كلها واجبات، وعند غيرهم هي من السنن، وسبق الكلام عنها في أول صفة الصلاة. يرفع يديه كرفعه الأول، يعني حكمة، هل هناك من حكمة في تخصيص الرفع من الركوع بقول سمع الله لمن حمده دون بقية الانتقالات؟ البقية كلها بالتكبير، ما فيه إلا هذا الموضع سمع الله لمن حمده، فهل من حكمة لهذا التغاير أو هو مجرد تعبد واقتداء وتسليم واستسلام؟ هل أحد يذكر علة ولا شيء؟ يذكرون شيء؟
أبد الله أقول شيء في نفسي.
إيه لا
أقول لعله جاء تاليا للركوع الذي أمرنا فيه بتعظيم الرب، فناسب أن يكون هذا الذكر.
لا هو السماع للقول،
وهو يعظم الرب بقوله الركوع فعظم فيه الرب.
لا هو العلماء يجعلون من لازم السماع الإجابة، من لازم السماع الإجابة. الكريم من الشراح يفسر سمع الله من حمده معنى أجاب.
لكن الشيخ سيتبع الركوع السجود، فهو عظم الرب ثم سيدعو في السجود الذي أمر فيه أن يكثر من الدعاء.
إيه لكن يكون قول سمع الله لمن حمده المقتضي للإجابة بعد الدعاء،
كأنه وعد بإجابة الدعاء السجود، يعني كأنه قدم بين يدي نجواه دعاءه هذا التعظيم، فكان أهلا أن يجاب دعاءه.
الكلام جيد لكن فيه وضح منه، هات كلنا نستفيد. هو لحظ لفظ الحمد ما لحظ لفظ السماع. نعم كيف يقول أن الشخص هو المصلي الذي خلق على أحسن تقويم، فارق هذا الخلق من الاعتدال الذي هو أصل خلقه إلى أن الانحناء، فلما عاد إلى ما خلق عليه من أحسن تقويم والاستقامة والاستواء دون سائر المخلوقات، حمد الله جل وعلا أن أعاده إلى هذه الصفة بعد أن فارقه. سمع الله لمن حمده لمن حمد. نعم إلا في السجود أشد، في السجود أشد، يعني السجود بعده عن الخلقة أشد. هذا بعد تمام الركعة، الركعة الثانية، لكن بين السجدتين حقيقة الاسترسال في مثل هذه الأمور، وإن كان يعني في الجملة مسلوك عند أهل العلم ويبحثون عن العلل والحكم، وتعطي النفس من الثقة والطمأنينة ما يدفع به عن دينه فيما لو انتقد، وإلا فالأصل أن التسليم هو الأصل والاستسلام هو الأصل، سماع وطاعة. ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه مثل ما تقدم إلى فروع ذنعيه أو إلى حذو منكبيه على ما ذكر سابقا في تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين في الصلاة مع تكبيرة الإحرام، ثم مع الركوع، ثم مع الرفع منه. ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم، وبحذفها ربنا لك الحمد وباللهم دون الواو، وبها أربع صيغ: اللهم ربنا ولك الحمد الجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد اللهم بدون الواو، ربنا ولك الحمد بالواو دون اللهم، ربنا لك الحمد بدونهما. وكل هذه الصيغ ثابتة، وهم يختلفون في المرجح. منهم من يقول هو بدون الواو أفضل وأكمل، لأن الواو تقتضي معطوف، معطوف عليه ولا بد من تقدير، وإذا لم نحتاج إلى التقدير كان أولى، لأن الكلام الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى ما يحتاج إلى تقدير. ومنهم من يقول أن وجود الواو أكمل، وجود الواو أكمل. لماذا؟ لأننا نقدر جملة فيها زيادة معنى، وبدون الواو لا نحتاج إلى هذه الجملة التي فيها زيادة معنى. وإذا أضفنا اللهم مع الواو كما يقرر أهل العلم فيه زيادة في المبنى، في ذلك زيادة في المبنى، وزيادة في المبنى عندهم تدل على زيادة المعنى غالبا، وأن لا يقولون حذر أبلغ من حاذر. الواو هذه واقتضائها المعطوف عليه جعلت أهل العلم يختلفون في الرد على الكافر في سلامه، إذا قال كما قالت اليهود السلام عليكم، هل نقول عليكم ولا وعليكم؟ نعم، وعليكم هذه الواو تقتضي معطوف، كأنك قلت علينا وعليكم، ولذلك يقولون بدون الواو أفضل. ومنهم من يقول ما دام ثبتت وعليكم فلا مانع أن يكون الموت على الجميع وهو مكتوب على الجميع، لكن صيغة الابتداء اللي هو السلام هذا دعاء مو بخبر، لنقول إنه مكتوب على الجميع. على كل مثل هذه الدقائق التفت لها أهل العلم، وأمور المسلمين ماشيها بالواو وبدونها من غير التفات إلى مثل هذه الأمور. فإذا ثبت النص بلفظ فلا يتم الامتثال إلا به، إذا ثبت ولو كان حرف لا يتم الامتثال إلا به، وإذا لم يثبت فلا تجوز زيادته لا سيما في الألفاظ المتعبد بها. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أنه لم يثبت الجمع بين اللهم والواو، مع أنها ثابتة صحيح، الجمع بين اللهم والواو نعلى. ابن القيم رحمه الله اعتمد على رواية ليست فيها هذه الواو، لأن يعني رواية صحيح كثيرة، وليس هو بمعصوم أيضا، قد يغفل عن بعض الروايات وإن كانت موجودة. ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الزيادة على ربنا ولك الحمد مثل ما ذكره هنا. الآن ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذه جاءت على لسانه عليه الصلاة والسلام أو من إقراره؟ نعم، من يتكلم بها؟ لكنه ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا. أنا أريد أن أقرر مسألة في مثل هذا ولها نظائر وهي في غاية الأهمية. الإمام أحمد يقول في بعض الروايات عنه أنا لا أحب الزيادة على ربنا ولك الحمد. طيب لماذا؟ لأنه اقتصر عليها عليه الصلاة والسلام، وأقر من قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء به. وهذا يؤيد قول من يقول أن ما ثبت بإقراره دون فعله يكون مشروعا وليس بسنة. يعني الذي قرأ سورة قل هو الله أحد بعد السورة، قرأ سورة قل هو الله أحد بعد السورة، أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه بفعله. منهم من يقول هذا العمل مشروع لكنه ليس بسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله فليس بسنة. كيف يكون مشروع وليس بسنة؟ ونظير ذلك ما جاء في قصة بلال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع خشخشته في الجنة أو قرعا عليه سمعه في الجنة، سأله فقال إنه ما توضأ إلا وصلى ركعتين، فكونه إذا توضأ صلى ركعتين مدح من قبله عليه الصلاة والسلام بهذه الرؤيا التي أقرت منه عليه الصلاة والسلام. وهل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما توضأ صلى ركعتين؟ نعم، ما نقل، لكنه أثنى على بلال بهذا العمل، وأثنى على من يقرأ قل هو الله أحد بهذا العمل، وقال في هذا القائل لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا. فهل تثبت السنن بمثل هذا أو نقول أن هذه أمور مشروعة وليست بسنن؟ مسائل الثلاث نظائر وليست نظائر، يعني مختلفة ولا نظائر؟ يعني من يقول بأن قراءة قل هو الله أحد ليست بسنة وإن كانت مشروعة لكنها ليست بسنة، ويؤكد على سنة الوضوء ويقول إنها من السنن المؤكدة وصلى في أوقات النهي، هل يوجد من فرق بين المسألتين مع مسألتين التي نحن فيها؟ إما أن نقول كلها سنن أو نقول كلها ليست سنن. لا أحاديث الآن أريد أن أبين الفرق، لأنه جاء في أحاديث من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هل الركعتين من أجل الوضوء أو الوضوء من أجل الصلاة؟ في فرق، في ملمح خفي، يعني ركعتين الوضوء من أجل الوضوء، لكن هذه من الثواب مرتب على الصلاة التي لن يحدث فيهما نفسه. ما نقول في هذا دليل على استحباب ركعتي الوضوء؟ لذلك بعضهم يقول كيف يقول لنا هذا، نقتصر على ربنا ولك الحمد، يعني من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. لكن ما دام ابتدرها 33 من ما الذي يجعلنا نفعلها ونتدين بها؟ نعم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء على لسانه مدح لهذا العمل، سكت، يعني إقرار يدل على الإباحة. نعم. لا ما يقول، يعني ما مدح فاعله، مثل ما قال تلبية ابن عمر تلبية فلان وفلان، سكت النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لكن ما توازي ابتدرها 33 ملكا أيهم يكتبها، ولا توازي كون بلال استحق الجنة في هاتين أو سبقه للنبي عليه الصلاة والسلام ومشي أمامه من أجل هاتين الركعتين وهذه الركعات ركعات الوضوء. المقصود أنهم ذكروا عنه أنه كلما قرأ قرأ، إذن الحكم مركب من هذا وهذا.
لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسألوه، قال إنها صلة الرحمة.
طيب أنت تفعل لأن صلة الرحمة حكمك حكمه، والثاني يقرأها لأن صلة الرحمة حكم حكمه.
لكن عفوا يا شيخ، أليس الثواب هنا مرتب على حب السورة فقط لأنها صلة الرحمة؟
لكن ما يمنع أن يكون كونه قرأها في كل ركعة أن يكون فيه دليل على أنه يحبها ومحبته إياها، قرأها في كل ركعة. وإذا قرأها في كل ركعة وارتباطها بالصلاة ظاهر من الحديث، لكن لو قلنا أنه يقرأها في وقت معين غير صلاة، الآن هذا تحديد وفي عبادة، الأصل فيها التوقيف، لكن لو قرأها في وقت معين صار يقرأها بعد، إذا فرغ من أذكاره قرأ قل هو الله واحد مرة واحد، قال أنا أحبها وأريد أن أختم بها عملي، نقول حبك إياها أدخلك الجنة؟ إنما في الموضع نفسه الذي هو مورد النص. الإقرار نوع من أنواع السنة، والسنة ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف كلها سنة. هل تعرف السنة عند أهل العلم؟ نعم. لا، هذه نظائر، إذا قلنا النظائر وأدلتها متساوية لا بد أن تكون أحكامها متساوية، لا بد أن تكون أحكامها متساوية، وما في شك أن كل حكم له ما يخصه من حيث القوة والضعف. وأيضا التفريق بين السنة والمندوب والمستحب جمهور أهل العلم ما يرونه، هذا عند المالكية كما معروف، على حسب تردد المجتهد في قوة الدليل في الدلالة على الحكم، على حسب تردد المجتهد. هو نظر إلى أحد الجانبين أنه لا إثم فيه، نظر من زاوية أنه لا إثم فيه، ولا قسيم الكراهة المستحب، مع أنه ليس كل مستحب تركه مكروه ولا العكس، ولذا قلنا أن جلوس الجالس في المسجد مكروه. لماذا؟ لأنه لم يستغل وقته بذكر ولا تلاوة ولا صلاة، يقول مكروه، ما قالوا بهذا. على كل حال الإقرار من أنواع السنة، الإقرار من أنواع السنة. أنا لا أقول إن لو جعلت المسائل كلها في حكم واحد ما عليه، ما في غبار، ما أنا ما أنتقد لو قرنت المسائل في حكم واحد، لكن أشدد في ركعتي الوضوء وقل هو الله أحد قل ليست السنة، مع أن هذه أيضا لما ما حد يقول أخذ عند ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. فهذه مسائل تحتاج إلى أن تنظم في سلك واحد، إلا إذا وجدت الفروق، إلا إذا وجدت الفروق. وعلى كل حال ترى دروسنا ما هي دروس فتوى مع الأخوان، دروس بحث كما هو معروف. يعني إذا ما عرفت الطريقة إلى الآن مشكلة. هذه ندروس لقاءاتنا مع الأخوان أقرب ما تكون إلى المدارسة. لا، قد يكون قرره لأنه مباح مثل التلبية، لكن إذا مدحه كيف يمدح شيء ما هم مسنون؟ ما يترتب عليه ثواب وهو ممدوح في الشرع؟ ما يجي. ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني مثل الحزن، إيه كونه يقرها القرآن لا يعني استحباب. فرق بين الإقرار مع المدح والإقرار بمجرد السكوت عن الشيء. شرع مباح، والمباح من قبيل الشرع من الأحكام التكليفية. ولذا يقول المؤلف: وإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد. هذا من هذا الباب. وإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد، وهذا قول معروف عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى أنه يقول هذه الأذكار الزائدة، ومنها أيضا زيادة على قوله: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، نعم إلى آخره. هذا أيضا مما يقال لما ورد فيه. نعم، سمعنا الملحظ. الأخ يقول، يقول ثم يقول، يعني الإمام والمنفرد، لأنهما يقابلان المأموم. ثم يقول إلى آخره: وإن كان مأموما، يعني ليس بإمام ولا منفرد، لم يزد على ربنا ولك الحمد، امتثالا لقوله: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. سأل هذا الأمر، لكن هل الأمر بالشيء يقتضي نفي ما عداه مما ثبت؟ لا، لا يقتضي نفي ما عداه مما ثبت. ولذا المستحب للجميع أن يقول هذه الأذكار الواردة. وهذا كله يدل على أن هذا الركن يقال ويطمئن فيه، خلافا لما عرف عن الحنفية أنه لمجرد الفصل بين الركوع والسجود، لمجرد الفصل بين الركوع والسجود، وليس بركن مستقل. وفي حديث المسيء: ثم ارفع حتى تطمئن. طمأنينة نص عليه في حديث المسيء وفي مقام بيان، وبصيغة الأمر ما يدل على الوجوب. الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة عند أكثر أهل العلم. ثم ذلك يكبر للسجود، ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه. يكبر للسجود للانتقال، للانتقال من القيام بعد الركوع إلى الهوي للسجود. بقي في مسألة القيام والاطمئنان قائما ماذا عن اليدين؟ لأنه يقول في القيام الأول قبل الركوع: ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. فهل يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى بعد الركوع أو لا؟ نعم، كيف؟ لا يضع يده، يقول الأخ أنه لا يضع يده اليمنى على كوع يده اليسرى. فالدليل على ذلك: حتى يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يعود كل فقار إلى مكانه. ودلالته على هذه المسألة ونقيضها على حد سواء، يعود إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟ ها؟ قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟ ها؟ لا، إذا قلنا أنه يعود إلى أقرب مذكور، قلنا أنه يعود إلى ما كان قبل الركوع، فيلزم منه أنه يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، لم يفعل ذلك قبل الركوع. وهذا هو الأقرب، أنه يمسك بيده، وهذه صفة القيام في الصلاة. لسنا بحاجة إلى أن نشدد في هذه المسألة أو نبدأ من خالف، لسنا بحاجة إلى هذا كله، لأن مسألة فهم معروف. أنا أقول حتى يعود كل فقار إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع باعتبار أقرب مذكور، هذا كل فقار في بدنه، كل فقار في بدنه يعود إلى مكانه، لأنها قيلت أكثر من مرة، هي قيلت أكثر من مرة حتى يعود كل فقار إلى مكانه. في هذا الموضع قلنا الاحتمال قائم أنه قبل الدخول في الصلاة، فعلى هذا يثني اليديه لأنه ما يقبض في جميع أحواله وهو ماشي وهو جالس وكذا، لا، الأصل أن كل شيء مسترسل، هذا الأصل قبل الدخول في الصلاة. لكن إذا قلنا حتى يعود كل فقار إلى مكانه، بما بأقرب صورة للإنسان في لأقرب صورة للإنسان في هذه الكيفية وهذه الهيئة ما كان قبل الركوع حينئذ يقبض يديه، هذا الدليل، هذا حتى يعود كل فقار. لو احتجنا إلى دليل قلنا أن قوله حتى يعود كل فقار إلى مكانه عاد إلى مكانه قبل الركوع وانتهى. فنقول ما دام الاحتمال مثل هذا ما لا يشدد في مثل هذه المسائل. نعم، كل فقار الأهم فاصل. نعم، حديث وائل بن حجر يشمل ما قبل الركوع وما بعده، حديث وائل بن حجر يشمل ما قبل الركوع ومفسر قال ثم يكبر السجود ولا يرفع يديه. وفي حديث صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، في حديث أبي حميد وعائشة لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، مع أنه جاء حديث الرفع في كل خفض ورفع، هذا الحديث يدل على أنه يرفع يديه إذا هوى للسجود، إذا رفع منه لأنه يشمل جميع الهيئات، يرفع يديه مع كل خفض ورفع. لكن هذا الحديث مجمل تبينه الأحاديث المفسرة، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، هذا مفسر لفظ ما يحتمل، ويحمل الحديث إذا قيل لأنه محفوظ، لأن بعضهم يحكم بشذوذه وبعضهم يحكم بأنه خطأ من الراوي، ثم ولا يرفع يديه ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. في حديث وائل ابن حجر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه، هذا عمدة ومعول من يقول بتقديم الركبتين على اليدين، يعني وهو النزول كما يقرر أهل العلم، النزول الطبيعي أن ينزل بالأقرب فالأقرب إلى الأرض، الأصل أن القدمين على الأرض ثم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه من أعضاء السجود. يعارضه حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حافظ بن حجر يقول هو أقوى من حديث وائل بن حجر، هو أقوى من حديث وائل بن حجر. وأنتم ترون من يحقق كتب أحاديث الأحكام، ترون من يحقق كتب أحاديث الأحكام إما أن يضعف حديث وائل أو يضعف حديث أبي هريرة، فإن كان ممن يقول بهذا القول ضعف حديث أبي هريرة وقال مقلوب وصح حديث وائل، والعكس تجد من، ونكمل المسألة بعد الأذان لأنها يعني تحتاج إلى ضبط. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. وتجدون في كتب تحقيق أو في تحقيق كتب حديث الأحكام الأقوال تجاه هذين الحديثين مضطربة، فتجد الكتاب الواحد يحقق من قبل اثنين، أحدهما يصح حديث أبي هريرة ويضعف حديث وائل والثاني بالعكس. والسبب في هذا السير وراء المذاهب، يعني إذا كان مذهب من يرجح حديث وائل صح حديث وائل وحكم على حديث أبي هريرة بالضعف والعكس، لأنهما في الظاهر متعارضان، وبعضهم لما يسمع من إضافة تقديم اليدين لأهل الحديث وهو يرى أنه من أهل الحديث تجد صح حديث أبي هريرة وضعف حديث واحد، والثاني لأنه متمذهب بمذهب حنبلي أو حنفي مالكي تجده مثلا يضعف حديث أبي هريرة وصح حديث واحد. ابن القيم رحمه الله تعالى أطال في الكلام على حديث أبي هريرة وأجلب عليه بكل ما أوتي من بيان وفهم وسعة اطلاع، فصار قوله يهجم على القلوب حتى لا يترك الإنسان يتأمل في النصوص، خلاص مقلوب مقلوب انتهى الإشكال. حديث وائل ما في أحد قال أنه مقلوب، كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، والثاني إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول ابن القيم من نظر إلى هيئة البعير وهو يبرك وجده يقدم يديه على ركبتيه، هو نظر إلى الصورة، نظر إلى الصورة مجردة ولم ينظر إلى معنى البروك في لغة العرب. طيب ماذا عن قول عمر أو قول الراوي عن عمر في البخاري فبرك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل برك على يديه؟ ما يمكن برك، والعرب إنما تقول للشيء برك إذا نزل بقوة، برك البعير وحصحص البعير إذا نزل على الأرض بقوة أثار الغبار وفرق الحصى يقال برك. والمصلي إذا نزل بهذه الهيئة ومع وجود البلاط بعضه يعني يصير في خلل تسمع شلون البروك، حتى لو نزل على ركبتيه بقوة وأشبه الحمار خلخل البلاط وفرق الغبار وفرق الحصى. فلا بد من النظر الدقيق في الألفاظ. ابن القيم لا شك أنه إمام ولا أحد ينازع في إمامته، وما نحن إلا عيال عليه وعلى كتبه، لكن يبقى أنه لا يقال مثل ما قال الأول إذا قالت حذامي وصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي على العين والرأس، وإمام وعمدته ومعول عن النصوص ولا يعدل بها شيئا، لكن مع ذلك أيضا هذا فهم للنصوص لا يلزم أحد بفهم غيره. فابن حجر يقول أن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، ومن حيث الصناعة قد ينتابهما النظر في ترجيح أحدهم على الآخر، ترجيح أحدهم على الآخر. ومنهم من يجوز الصورتين، منهم من يجوز الصورتين يقول كلاهما ثابتة، أو يضعف الصورتين ويرجع إلى الأصل، لأن من أهل العلم من ضعف الحديثين ومنهم من صحح الحديثين، هذا يقول سواء نزل على يديه أو على ركبتيه ما في إشكال. وكان شيخ الإسلام يميل إلى هذا أنه مخير يفعل الأرفق به، لكن من رجح حديث أبي هريرة وقال النزول على اليدين كما نسب لأهل الحديث، وعرفنا أن الحديث ليس بمنقلب على راويه، إذا فهمنا معنى البروك ورجحنا هذا قلنا تنزل على يديك لكن تضع يديك مجرد وضع، فليضع يديه من مجرد الوضع لا يلزم منه بروك. ويفرق أهل العلم بين وضع المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض هذا ما في إشكال شاهد، يجوز ولا ما يجوز؟ وضع المصحف على الأرض شاهد، لكن لو رماه ألقاه إلقاء حرام بالإجماع، بل إذا أكثر بالاستخفاف يكفر. المقصود أن التفريق بين الوضع والبروك أمره ظاهر، والمشابهة لا تقتضي المطابقة من كل وجه، تشبيه لا يقتضي المطابقة من كل وجه. يعني إذا أشبهنا بروك البعير من حيث النزول بقوة فحينئذ يرد هذا النهي فلا يبرك، وإذا وضعنا اليد على الأرض مجرد وضع من غير تفريق ومن غير إزعاج للآخرين ومن غير إخلال بطمأنينة الصلاة، فإننا حينئذ نكون امتثالنا، والمسألة فيها ساعة، المسألة فيها ساعة، لأنه ليس المقصود بالأمر فليضع هو تقديم اليدين أو تأخير اليدين، إنما هو النظر إلى الوضع المناسب للطمأنينة. يعني الأمر بالوضع بوضع اليدين لا يلزم أن تكون الصورة مطابقة من كل وجه، وليضع يديه قبل ركبتيه فهو مجرد على هذا المأمور به، لكن لو نزلنا بقوة أشبهنا البعير، ولو امتثلنا حديث وائل بن حجر ونزلنا على الركبتين بقوة ماذا صنعنا؟ قلدنا أشبهنا غيره من الحيوانات التي أمرنا بمفارقتها في الصلاة. وعلى كل حال الأمر فيه ساعة، لا تثريب على من فعل هذا وهذا. نعم فيهم حتى الحجازية وكل الإبل تضع يديها بمعنى أنها تقدم جزءها الأعلى على الأسفل بالنزول، هذا كلها كذا. لكن هناك من يبحث مسألة ركبتي البعير هل في يديه أو في رجليه، ولسنا بحاجة إلى هذا كله، لسنا بحاجة إلى هذا كله. نعم لا 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 زائد مثله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده، هذه محكوم عليها بالنكار كما يسمى نبي داود عن أحمد.
أقول إشكال تأتي من التشنيع
لا لا التشنيع ما دامت النصوص محتملة فلا تشنيع ولا تبديع إذا كانت النصوص محتملة. أما إذا كانت النصوص صحيحة صريحة وقد أمرنا بالاقتداء به، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني ما نسيتكم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يقتضي معاملة كل إنسان بحسبه، فالجاهل يوجه برفق والغافل ينبه والمعاند له أيضا له أسلوب، وإذا كان الإنكار من منطلق ضعف بعد له وضع، وإذا كان من قوة أيضا على حسب الدرجات المذكورة في النصوص. نعم لا 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 محتاج، لأن الصورة واضحة من البعير، سواء قلنا هو يفعل هكذا وين ركبتيه، إذا نظرنا إلى معنى البروك انتهى كل إشكال. ومهما قلنا عن البعير صورة صورة من يقدم يديه، يعني في الصورة في الظاهر، إذا أردنا أن نطبق التشبيه من جميع الوجوه قلنا أن البعير أبدا يقدم يديه وصورته أول ما يلمس رأس الأرض، لكنه ينزل في الصورة، إذا أردنا أن نطبق الصورة من كل وجه من قدم يديه مشبه لنزول البعير أيا كان، إذا نظرنا إلى الصورة العامة من كل وجه. وقلنا حينئذ أن آخر الحديث ينقض أوله كما قال ابن القيم، لكن لسنا بحاجة إلى هذا كله، إنما عندنا ما يحل الإشكال. نعم ركبتيها ويديه. نعم نعم لا 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 ما هو بأصل خلقة الإنسان أنه ينزل على ركبتيه على يديه، بعد الحمار ينزل على الآخر مش تكون، لا لا ما يصير، لا لا منهيين عن التشبه، منهيين عن التشبه بالحيوانات، وتذبيح الحمار منهي عنه والغراب. على كل حال مثل ما قلنا، والمسألة مطروحة للنظر، يعني ما فيها إلزام ترى، ما فيها إلزام، تعرفون إخوان طريقتنا في التعليم وفي التوضيح والبيان في أي علم من العلوم أننا أشبه ما نكون بالمدارسة مع الأخوان لا أكثر ولا أقل، لا نلزم بقول اللهم إلا نعرض ما عندنا عليكم لا أكثر ولا أقل. هوى هوى يعني نزول بقوة، خر مثلا لما يلزم القوة، ما يلزم، لأن هذا ينافي الطمأنينة، ينافي الطمأنينة وركن من أركان الصلاة، ينافي الطمأنينة. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، ويكون في سجوده معتدلا معتدلا. شو معنى معتدلا؟ إذا وضع الأعضاء السبعة على الأرض، الأعضاء السبعة إذا وضع على الأرض كيف يعتدل؟ نعم، يعني ظهره غير مقوس. والمجافات، المجافات أي منصوص عليها، فمقتضى المجافات وإبعاد البطن عن الفخذين والفخذين عن الرجلين، نعم، ما يلزم من التقويس ولا يلزم من عدم، على حسب المكان، على حسب المكان، لأنه قد يلزم إذا كان ضيق وأراد نجاسة يلزم من التقويس، يعني مع القدرة عليها، مع القدرة عليها ما في إشكال.
لكن إذا تعارضت المجافات مع الاعتدال أيهما يقدم إذا ضاق عليه مكان؟
لكن ويكون في سجوده معتدلا، إيش معنى الاعتدال؟ كيف؟ وإذا كان مقوس يطيح؟ لا، لأن الأطراف الأربعة تحفظه من الوقوع، وأكثر من ينام الذي لا يجافي، إذا اجتمع هذا أقرب إلى النوم ولا يطيح، بعد أمكنه إذا ترك المجافات. أقول إذا تمت المجافات بيطيح، ما يمكن يستغرق في نومه وهو مجافي، الذي ينام ويستغرق ممكن، الذي لا يجافي، الذي يلصق بطنه على فخذيه ويجمع نفسه ويديه على ركبتيه، هذا يمكن يستغرق في نومه ويطيح. يقول ويكون في سجوده معتدلا، الاعتدال هذه ما يعني مع صورة السجود، اعتدال الظهر في الركوع واضح استواءه واضح، لكن في السجود نعم كيف معتدل رأسه أسفل من مؤخرته؟
لأن المراد يعني غير متقوس يا شيخ، معتدل الاتقار،
يعني الظهر معتدل ويكون في سجوده معتدلا. ايش معنى معتدلا؟ في يكون في سجوده معتدلا، الحال خبر كان الآن، يكون المصلي الآن، لا يقصد به الظهر خاصة، ويكون المصلي في سجوده معتدلا.
الاستياق هذا
نشوف في الركوع قال ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، هذا في الركوع واضح، الركوع الاعتدال والاستواء وعدم التقوس، ولو صب الماء على ظهره لاستقر، هذا واضح. لكن ايش معنى ما الذي يعنيه الاعتدال في السجود؟ وهل هي لفظة مأثورة أو استقل بها المؤلف؟ لكن تنظر صورته وصورة من بجواره وقد سجد على الأعضاء السبعة ما تجد فرق، ورفع الرجل ولا رفع يد ولا، وكلهم مجافين، ممكن كلهم مجافين، ما تجد فرق بين رفع من رفع رجله أو من سجد على الأعضاء السبعة، حتى لو تعب لو منام نزلها. هذا ما يصح، أنا أقول هذه اللفظة هل هي مأثورة وردت بنص ولا لا؟ كمها مأثورة ناقشناها يا أخي، شو المانع؟ وكانت وردت بنص صحيح على العين والرأس. أما اعتدال في السجود يحتاج إلى تأمل، مصلي معتدل في السجود ما أدري والله، لأن الاعتدال اعتدال لفظي، اعتدال معنوي، اعتدال حسي، اعتدال وش معناه يعني؟ نعم، ولذلك صاحب الشرح ما ذكر عنه شو معنى الاعتدال. هي المجافات؟ لا، معتدلا ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه.
شيخ بخصوص الشرح قال الترمذي أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود، وروي عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وقال هو حديث حسن صحيح لا يفترش ذراعيه افتراش الكلب،
يعني هو مقابل الافتراش
كذا. قول المراد الاهتمام الشديد على أحد الأعضاء السبعة دون البقية، يعني
يوزع الثقل على الأعضاء السبعة يكون معتدلا. على كل حال ماذا من حديث الترمذي يراجع إن شاء الله.
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب، أخرجه البخاري.
نعم محفوظ شرعيا، وجاء الأمر بالاستعانة بالركبتين وإطالة السجود، المقصود أنه يبتدأ به الدرس القادم إن شاء الله تعالى.